والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وأكرم المعتمدين في سفراء رب العالمين محمد وعلى آله السفراء البررة الأكرمين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في الجهة الأولى من جهات البحث، يعني النهائية لمبحث اعتبار الظن. هذه الجهة وهي وجود فريضة مولوية واقعية من قبل الله تعالى في العقائد، في أصول الدين، أسس الدين، أو في كل تفاصيل الدين، تفاصيل العقيدة. هذه الجهة طبعا قبل ما نواصل ما انتهينا إليه فيها، لا محالة هذه الجهة مقدمة، هذه الأولى التي نحن فيها مقدمة على الجهة الثانية التي ستأتي، والتي الجهة الثانية هي عنوان البحث. الجهة الثانية هي أصل عنوان البحث، اعتبار الظن في العقائد. كثير من الأعلام ربما بحث الجهة الثانية، أو حتى افترض النافين كالفلاسفة أو بعض المتكلمين أو حتى على حال بعض المفسرين يأخذون الخوض والبحث في الجهة الثانية مع إغفال بحث الجهة الأولى، وإن كان هم ارتكازا مضطرين إلى تبني قول ما في الجهة الأولى، لأن الجهة الأولى واضحة هي متقدمة عن الجهة الثانية. متى يعتبر مثلا الظن الشرعي اعتبار شرعي للظن في العقائد؟ هذا فرع أصل أن هناك فريضة مولوية واقعية في العقائد، سواء في الأسس أو في الأصول أو في تفاصيل الاعتقادات، فلا معنى للبحث في الجهة الثانية منحازا أو مغفولا عن الجهة الأولى. ما المعنى؟ بلا شك لابد الجهة الأولى هي أول أن تقرر، ثم تأتي النوبة للجهة الثانية. على حال حيث وصلنا في الجهة الأولى فريضة مولوية، مر بنا أن البحث في هذا المقام اعتمدنا لتحرير أو تنقيحه على تصوير جهة اختيار، فعل اختياري من المكلف، من الإنسان، سواء في جانب الإدراك المتمحض في الإدراك، أو في جانب الإذعان والتسليم والتصديق. إذا عرف العلم بأنه التصور والتصديق، وإن كان العلم ليس تصور وتصديق فقط، هذا على كل تعريف للعلوم الحصولية، وإلا هناك وجدان لا ربط له بالتصور، وإن كان هو فيه تصديق طبعا ويتصور فيه الإبهام. على كل العلوم الحضورية المناطق غالبا والفلاسفة لم يخوضوا فيها بتاتا، والبحث فيها منقول للوحي، وشيئا ما على كل العرفاء خاضوا فيه. على أي تقدير، فالعلم بأنواع وألوان، علوم حصولية أو علوم حضورية أو فلان، يتصور هناك فعل اختياري من المكلف، فعل اختياري من المكلف. حتى في أصل الإدراك إذا تتذكرون مر بنا تصوير الفعل الاختياري، بلحاظ مقدمات الإدراك، حركة الفكر، سعي الفكر، سعي الإنسان اختيارا بالفكر، جولانة في الفكر من المعلوم إلى المجهول، مجهول إلى المعلوم، أنا ما جرب. هذه حركة اختيارية من الإنسان. وإن كان نعم تلقي الومضة الفكرية، تلقي الومضة الفكرية من عوالم باطنة غيبية خفية كما نقح في بحث المعقول، هذا صحيح، وقبله في بيانات الوحي أن البيان من الله، وهذا معنى البيان من الله ليس من أسباب مادية يصل إليه الإنسان بنفسه، لكن الإنسان دوره دور معد. هذا المقدار من الإعداد في الإنسان أن يفكر، ومن ثم ندب إلى عبادة التفكر، ندب إليها، ما يدل على أنها اختيارية أيضا، نفس التفكر والإدراك. هذا المقدار ثبتنا اختيار في الفكر. في التصديق والتسليم بعد في اختيار، الإنسان قد يتمرد، قد يجمح، قد يطيش، قد يتعصب، قد ما شاء الله، مقابل الأمراض النفسانية والإدراكية اللي في الإنسان كثيرة، تحتاج هناك روادع ورياضات وهلم جرات. ولذلك في منطق القرآن الكريم غير منطق أرسطو ومنطق اليونان. منطق أرسطو يظن بأن سلامة المعلومات تؤدي إلى نتيجة عاصمة أو معصومة، وهذا خطأ المنطق الأرسطي والمنطق اليوناني. القرآن الكريم يطرح أن المنطق الذي يعصم الإنسان من الخطأ ليس هو موازين الفكر فقط، مجموعة عوامل نفسانية وعملية وعاطفية وتربوية، أصلا كل قوة في قوة الإنسان مؤثرة على سلامة فكرة وسلامة رؤيته حسب منطق القرآن. ونموذج من ذلك أوائل سورة البقرة، خمس آيات في أوائل سورة البقرة القرآن الكريم كنموذج، ولا موارد عديدة في القرآن الكريم، فضلا عن كلمات النبي، حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكلمات أهل البيت كنهج البلاغة أميرهم. الإنسان يؤثر في عوامل عديدة. إذن الإنسان هذا الذي يراد منه أن يتصور، أو يراد منه أن يصدق أو يسلم، أو يراد منه أن يحيي ضميره ووجدانه وما شابه ذلك، يحييه يعني بالإدراك السليم السوي كذا فلان، قلب سليم، هذا يؤثر في مجموعة من العوامل الاختيارية. طبعا لا جبر ولا تفويض أمر بين أمرين. فرق منطق القرآن ومنطق الوحي عن منطق اليونان هو هذا. فرق منطق القرآن عن منطق فرويد، يفكر فقط الجنس هو اللي يأثر. فرق منطق القرآن عن منطق الرأسمالية أن المال هو يأثر، أو القوة هي السيطرة هي تأثر. لا، على كل مدارس بشرية كثيرة في المدرسة المنطقية مستعرض أمام الفكر البشري، منطق رياضي، منطق فلان اجتماعي، جماعة عندهم منطق الاجتماعي هو كل شيء فيه، حتى من الإسلاميين، حتى من الإمامية، بعض حركات يعني الإصلاح الاجتماعي وما شابه ذلك، يظنون أن المنطق الاجتماعي هو كل شيء، أي شيء فيه ثمرة اجتماعية فهو جدوائي، ليس في ثمرة اجتماعية معروفة الآن، هذا شيء خرافة أسطورة، واقعا موجودة، هذا منطق بعد، وهذا خطأ طبعا. لماذا خطأ؟ لأن تحكيم منطق ومدرسة منطقية خاصة على مجمل الدين، الدين له أبواب، بنود، عقائد، فلسفات، أحكام، غير فقه فردي، فقه اجتماعي، فقه أسري، فقه نسائي، فقه مائي، بيئي، ولا مجرى. أنت تريد فقط الفقه الاجتماعي الإنساني هو هذا ميزان؟ لا، هذا مو صحيح. بس فيه الآن يسخف أي معلومة دينية ولو مسلمة دينية، لأنه مثلا هذا ليس لها تداعيات اجتماعية ملموسة معلومة، وقد يكون لها ولا شك فيها، بس هو ما يدري بها أو البشر إلى الآن ما اكتشفها، فيقول هذه خرافة أسطورة فلكلور ما أدري شلون التعبيرات مثلا. مقصودي نكتة المشكلة هي هذه، أن المنطق الذي يحكم منطق القرآن مو منطق اجتماعي أو رياضي فقط أو ولو منطق اجتماعي منطق بنك من بنود المنطق، بس مو كل شيء، أو المنطق الفكري اللي فكر أرسطو. ولذلك مثلا كثير من على كل الأعلام اللي عندهم مشية مشائية إما ميزان فكري وإلا هذه وش اسمه على كل أمور غير عقلانية وغير كذا، الحال مو هكذا، الأمر مو هكذا، الجانب العاطفي لا مو صحيح التحكيم، الجانب فقط من قال لك الجانب العاطفي لا، العاطفة لها دور، أما العاطفة الصادقة لا نقول العاطفة لها كل شيء، ولا الفكر له كل شيء، ولا البدن له كل شيء، ولا الرياضيات له كل شيء، هذه مجموعة عوامل تؤثر على بعضها المنظومة. أنا من الذي يحفظ هذا النظام؟ هذا بعد بحث آخر، على كل هذا ما أريد أخوض فيه، ولو بحث فكري ومؤثر جدا في كثير من الأبحاث، حتى على الفقيه في فقهه، في كيفية استنباطه، في كيفية كذا رؤيته، إذا ما يعتمد منطق القرآن يعتمد على منطق من المدارس المنطقية، هم استظهاره استنباطه تحليله للمادة الاستدلالية الشرقة. كثيرا شفت البارحة نقاشات بين أعلام كبار رحمة الله عليهم مبني، هذا قاعد يبني بحث على الفقه الفردي مع أنه هو لدور اجتماعي كبير وكذا، لكن مبني فقه على الفقه الفردي، ما يلتفت إلى الفقه السياسي أبدا، يحلل الشعائر الحسينية فقط على ضوء الفقه الفردي. يا أخي الشعائر الحسينية ما قال لك هي على ضوء الفقه الفردي، مرتبطة بالفقه السياسي، إيه مو إنه شو اسمه، مع أن هذا هو من دواعي الإصلاح، من دواعي الإصلاح الكبار رحمة الله عليه. المقصود دين يؤثر نفس نمط الاستنباط والبحث، الدين له منطق منظومة متعاضم. أتذكر في مؤتمر عقد حول نهج البلاغة شارك فيه الشيخ جواد عاملي وشارك فيه كذا، أحد أعمدة النجف رحمة الله عليه الشيخ عمد الغروي شارك فيه بعد، هذا تلمد على مدارس عديدة هنا في النجف من أقصى اليمين إلى أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، على كل من تحف الله رحمة الله عليه ومن تلاميذ حتى السلفوية وغيره. فهم طرحوا هذا الإشكال، أن نهج البلاغة دعونا نسوي نهج البلاغة الاقتصادي، نهج البلاغة العسكري، نهج البلاغة الاجتماعي، نهج البلاغة ليش؟ لأن نهج البلاغة اللي تفكيك هذا، في خطبة واحدة يحط في كلام أميومين، بعد اجتماعي، بعد عسكري، بعد فردي، بعد روحي، بعد لاهوتي، هذا شلون يصير؟ طماطة وبادنجان وشجر وكذا، من يعرف هالشيء؟ طبعا هذا القرآن ما نفس الشيء، القرآن يبدأ لك من لاهوت إلى فقه الإرث، إلى العاطفة، إلى الأسرة، إلى عسكر، إلى أمن، إلى اجتماع، إلى رؤية استراتيجية، شنو شلون؟ طبعا هاي منظومة كاملة، بس من اكتشفها بحث آخر. فهو جوابه كان في ذاك المؤتمر إن الوحي منطقة ومنظومة، مو منطق البشر إنه يفكر ينظر لشيء ويتعامى على أشياء أخرى، ما يدري تداعياتها وتموجاتها على الجهات الأخرى. طبيعة الوحي قرآنا، سنة نبوية، سنة علوية، منظومة متكاملة متوازنة، يبين لك تداعيات كل مطلب في مجاله، لذلك أنتم يصعب عليكم. وفعلا منطق القرآن، على كل أنا لا أريد أن أخوض في هذا البحث، وإن كان هذا البحث من أصول البحث الفكري الثقافي العقائدي الأدلجي الكبير، حتى في فلسفات الفقه، فلسفات الأخلاق مؤثر جدا، أن الوحي له مدرسة منطقية تختلف عن مناطق البشر متكاملة. حينئذ نعم، المنطق الوحياني في القرآن يقول الإنسان يؤثر في عوامل عديدة، أيها الإنسان من أجلكما السفلي الإنسان يؤثر في الإنسان، القاضي إذا كان محصور مكروه له القضاء، لماذا يؤثر فيه؟ شوف سفلي الإنسان، قبقبين، كوبكوبين، كما في التعبير النبوي، يأثر في الإنسان من أدنى شيء إلى أكبر شيء في الإنسان. كل هذه العوامل تؤثر في الإنسان. أيها الإنسان، أنت مجموع انفعال عن عوامل عديدة. لا تفكر نفسك أنك فقط عقل محض، لا، ليسك العقل محض من عالم النور، ولا أنت من عالم البرزخ، ولا أنت عوامل عوالم عديدة تؤثر فيك أنت أيها الإنسان. إذا نرجع إلى هذا المطلب، وهو أن الإدراك أو التسليم أو الإذعان بفعل من الإنسان واختيار منه، ويؤثر فيه عوامل عديدة. يؤثر في عوامل عديدة، يؤثر في عوامل عديدة. إذا كانت يؤثر في عوامل عديدة بجانب طبعا رياضة الإنسان وعقل الإنسان، لكن هذا لا يكفي، يحتاج إلى عصا المولى، يحتاج إلى تربية المولى، مولى الموالي. هذه أصل الفكرة التي مرت بنا. إذا ليس فقط ننطلق في التسليم والإذعان، في التصديق الإنسان يحتاج إلى مولوية، حتى في أصل المعرفة نحتاج إلى منطق الوحي، ونحتاج إلى هداية الوحي، مولوية الوحي. لأجل ماذا؟ لأن مولوية الوحي غايتها، أصل الدين والنبوة والإمامة غايتها ماذا؟ الهداية الإرائية والهداية الإيصالية والترغيب والترهيب. هذا نحتاجه، يحتاج الإنسان في تهذيب نفسه، يحتاج الإنسان سواء. إذن نحن في فلسفة مولوية المولى نحتاجه حتى في أصل التوحيد. الآن الإيمان ليس فقط تصور تصديق، أيضا تصور أو أصل الإدراك. أصل الإدراك أول الدين كما قال المولى أمير المؤمنين، أول الدين معرفته، أصل المعرفة بغض النظر عن التصديق، كمال معرفة التصديق به. الآن هذا البحث ما خاضوا فيه بشكل مفصل المتكلمون، هذا بحث آخر، لكنه في بيانات أمير المؤمنين موجودة. أول الدين معرفته، أصل المعرفة. حتى هذه نحتاج إلى مولية المولى، لأن في دور في البين وكذا كما يقال. والسبب في ذلك ما هو؟ السبب في ذلك ما دام الإدراك في جزء من الاختيار وفي جزء من فعل الإنسان، إذا يحتاج. الآن شبهة الدور وشبهة فرع التكليف هذه كلها قابلة للتصوير والحل. كيف؟ لأن الإنسان هذا التصور يستطيع أن يحدث كما مر بنا أصل الإدراك، ثم إذا أحدث يبقي لنفسه أو يتعامى عن هذا، أيضا باختيار الإنسان. فلما يكون عامل اختيار موجود هنا، عامل العصا المولوية، العقوبة المولوية اللي هي مسلمة طبعا عند حتى عند الكل، العقوبة المولوية والمثوبة المولوية متصورة، وإذا صورت حينئذ هذا هو حقيقة التكليف. مر بنا أمس أن المرحوم الإصفهاني في مبنى في قاعدة الملازمة بين كل ما حكم به العقل حكم به الشرع، قال لا ألتزم بحكم به الشرع، وإن كنت ألتزم بتطابق موقف الشرع مع العقل. هذا مبنى الكومفاني في قاعدة الملازمة في تنبيهات القرن. ثمة هناك علق جملة من الأعلام على كلام الإصفهاني، وفعلا ما ذكروه بعضهم صحيح، بل ورنا أكثر، أن المولوية ليست هي شيء وراء جعل العقوبة وجعل المثوبة، دعوية. والدعوية ليست دعوية اعتبارية، دعوية حقيقية، وإن كان بتوسط اعتبار. الاعتبار أيضا في الدين وفي التكاليف، الاعتبار في الدين وفي التكاليف إنما نحتاج إليه حيث لا يمكن للعقل إدراك كثير من الأمور المبهمة التفصيلية وتفاصيل التفاصيل، كما هي أصل فلسفة الاحتياج للاعتبار. تذكرون ولا لا؟ مر بنا في بحث تنبيهات القرن. أصل احتياج الإنسان، لأن هو الأصل حقيقة، ثم العقل، ثم العقلاء جاء الاعتبار والشرع الاعتباري. الاعتبار لماذا يحتاج به الإنسان؟ أصل الاعتبار أصلا وقوانين غير غير يحتاج إليه الإنسان، لأن عموم الناس إلا الأنبياء وكذا فلان، عموم الناس لا يدركون الحقائق بعقلهم على ما هي عليه، ولا يمكن للشارع أن يبين لهم ويدركون كل التفاصيل. قدرة قابلية على هذا العلم ليس موجود في البين، أو النخب العقلائية التي يدركون كثير من الأمور لا يمكنهم أن يفصلوا ويفسروا كل تلك الأمور لعامة الناس، لعدم قابلية عامة الناس لدرك تلك التفاصيل، يحتاج لاعتبار. الآن 10 سنين في من سقوط الطاغية، كيفية نظام الانتخابات، كل النخب شلون يصير نظام الانتخابات؟ أين المسيطر على فرز الأصوات؟ المفوضية الانتخابية، كيف شكل الإطار الهندسي؟ كل النخب يعني أكثرها إلا ما ندر في من واحد من كل نخب من كل كتل، لا ندري كيف دي الانتخابات هندستها تصير، وأي نظم أخرى خيارات أخرى موجودة في البين، والشعب والعموم الناس على كل لا تجد لا سبيل لها في كيفية تغيير نظام الانتخابات. لما؟ لأن هذا كأنما كتاب جاء من الغرب مثلا، ها نظم الانتخابات شنو هي؟ مسدودة، الفكر مسدود فيه، مراكز دراسات ما مفتوحة، وعي منتشر في كيفية نظم الانتخابات، كيف هندستها، كيف في المحافظة لازم يصير نفس نظام المحافظات الأخرى، هل يلغى نظام المحافظات داخل محافظة نفس ما بين المحافظات؟ هاي كلها بحوث هندسية، دي هندسية في علم الإدارة. هل القوائم تبقى ثابتة ما ثابتة؟ شنو خيارات أخرى غير دي القوائم؟ نظام الترشيح الفردي غير غير، زين ما هي الخيارات المتعددة الموجودة؟ أصلا مغيب عن ثقافة النخب، أنا ما أحكي عن عامة الناس، النخب الأكاديميين وغير الأكاديميين أبدا مفاهين في هذا المطلب، ومتعمد هذا طبعا من قبل الغرب. زين تعال نظام الانتخابات كلها المفوضية هي شنو دورها؟ شلون تفرز الأصوات؟ شلون مستأمنة؟ بأي وثاقة دين؟ أخطر دورها من المحكمة الدستورية، منو؟ شلون عينت؟ شلون تعين؟ هيك شيء، شو مسلمات تعال خذها وامشي. هذا غياب الوعي، هذا غياب الوعي. 10 سنين ودقوا ما خدموا ويخدمون ونتغير، وفي يأس وما في يابا، ليش تحكي يأس ومأس وفلان؟ تعال نشوف هذا المطلب، هذا القلب الداينامو، هذا اللولب، شلون هذا وين من ركبه؟ ما يدري. ها ودي الدولة مو زين، ودي الكتلة مو زين، وديك الكتلة مو تستصبر، ودي لين كذا زين. أدري آلية شنو هي الآلية هذه، بس ليش نحكي وأطعن في هذا وأطعن في ذا؟ ما يحتاج الطعن ومعنى ما. الآن البشر وصل إلى درجة ليس الطعن والعتاب، درجة ناظم، ناظم تحط ناظم عادية يقين، الغير كفو غير أمين، نفس النظم والنظام الموجود يتلاشى، لا تشفطه كالناسة، كالناسة النظم موجود ما ندري شنو تصويره، ما ندري شنو تصويره. كم نظام انتخابي في العالم في البشر ما ندري، يا نخب بخب، أنا كله في حالة نوم صراحة. لا يحتاج عياط، لا يحتاج طعن، لا يحتاج تسفيه، لا يحتاج تشهير، كل هذه أساليب يسمونها الوقاية خير من العلاج. فليش تعالج أنت؟ وليش تطعن؟ وليش تكتر وكذا كذا؟ واسأل من شارك الانتخابات، هو المشاركة الناس بس الانتخابات؟ المفروض مشاركة الناس في كل يوميات الحدث، مو فقط الانتخابات. شنو تم الانتخابات؟ مشاركة الناس، رقابة الناس، تواجد الناس في الساحة في كل صغيرة وكبيرة، ما هي الآليات لذلك؟ لننتظر واحد بالنيابة يفكر عنه. لماذا الرسول ما قال لكم هكذا؟ قال كلكم راع، كلكم مسؤول عن رعيته. لا أقول مستويات عقول البشر واحدة، طبعا مختلفة. لا أقول الصلاحيات كلها واحدة، لا، هذا بلا شك مختلفة. لكن مو معناته أنت أيها حتى الزبال فينا لا تستحقر نفسك. أنت لابد يكون واعي في البني. الوعي ليس فقط مجرد اعتراض ورقابة وتشهير وكذا، الوضع هو البناء الصحيح. هاي البناء الصحيح كيف تهندس الدولة، كيف تهندس نظام الانتخابات، ما هي العلاقة؟ لا, لا, لا أقل على صعيد النخب يجب أن يكون واضح ومبين. ما هي الآلية؟ قوائم مفتوحة مغلقة، شنو الفرق، شنو كذا؟ إذا النخب ما تعرف هذا الأمر. أتذكر في قبل سنتين أو كذا أي ما المفوضين وأن الشجار ونقاش لأحد كذا فلان يتلباب، وأنت تروح تروح المفوضين شو قصته؟ أبدا ناسين المفوضية. زي المفوضية يد من فيها؟ دولة فلانية. زين واضح يعني هي تحكم لك في كل شيء. مني مني هي بعد هذا الأمين الذي المستأمن الذي لا يعلى عليه، فش تريد أنت؟ وألف فعل لو فعل له، الناس مستاءة والناس ما أدري كذا وياس. ليش تيأس؟ لأن الناس لازم تتشارك، بس كيف يبين لها كيف المشاركة؟ كيف مو المشاركة فقط في انتخابات وغير انتخابات وآليات مختلفة؟ ولما لا تدرس كيفية آليات مشاركة الناس؟ مشاركات الناس، نفط شلون يروح، ما أدري كذا شلون يروح، من يتدخل في قضايا ثقافة المجتمع، من يتحكم؟ القانون الآن صار حرب الاستعمار، باسم القانون يضرب الدين وغير الدين. العدل هو القانون أو القانون هو العدل؟ كل قانون عادل أو كل عدل قانون؟ جدلية موجودة وغيرها من المباحث. نغير ويأتينا الاستعمار وكذا بآليات جديدة زبراقة مزخرفة. على كل نرجع، فإنما يحتاج الناس إلى الاعتبار حق إيش؟ لأنهم يدركون التفاصيل كما هو الحين موجود الآن حتى في الحوزة العلمية الشريفة. وين لما لا يأتي بحوث وندوات حول كيف نظم الانتخابات دوائرها، ولو ندوات دورية طيل سنة كاملة يشارك فيها، ندوة تعقد في الحوزة العلمية، شكوا فيها تعقد في الحوزة العلمية ندوة لمعالجة هذا المطلب، يستدعى فيها أسف أكاديميين مهذبين يشاركون فيها. لا مهذبين هتركهم، مشكلة مهذبين مهذبين روحيا وخلاقيا يشاركون فيها، شكوا فيها تستمر. هذا الشيء جيد، ويصير تنضيج، يصير رؤية واضحة، أي انتخاب النظام انتخابي ونافع للمؤمنين ولهذا المكون الكبير من المؤمنين. مش يسهل يوحقه، شكوا فيها إلى متى ما يصير؟ يصير ليش ما يصير؟ دائما الرأي الواضح المشورة، مو بالمعنى السني بالمعنى الشيعي، المشورة يعني انفتاح العقلي، انفتاح المعلوماتي، هذا ينادي بها مذهب التشيع ومذهب أهل البيت عليهم السلام. ليس الفكر حكر على أحد، مفتوح، بس لا يجب أن يثرى ويحيى. نرجع إلى نفس المطلب، بس على كل هذا اقتراح جاد ومهم. نرجع إلى ذا المطلب، لأن المطلوب الآن من الحوزة مسؤوليات كبيرة جدا في هذا العصر الراهن. أرجع إلى نفس المطلب، أنه الاعتبار متى احتيج إليه؟ احتيج إليه لأنه في عدم قدرة من عموم الناس أو من النخب كما هو في مثالنا الآن. في عموم مثالنا ما يدركون النظام الانتخابي شلون؟ يقول أنت ما تدري، هذا خذها القانون تقليدا، خذه اعتبارا، الاعتبار يأتي هنا. أما إذا أمكن إدراك العقل للحقائق حينئذ لا حاجة للاعتبار، لكن حقيقة التكليف موجودة، حقيقة التكليف موجودة وحقيقة المولوية موجودة. وتقريبا المرحوم الكمفاني أيضا يقبل هذا المطلب، بأن عندما نقول ليس هناك اعتبار وتقنين لكن حقيقة دعوية المولوية موجودة. فكلما حكم به الشرع حكم به العقل حكم به الشرع وإن لم يحكم باعتبار، لكن حكم تكويني حكم مولوي رادع أو باعث. فالصحيح إذن أن في الاعتقادات وإن لم يكن تقنين كاعتبار، لكن في فريضة مولوية وعدة تواتر روايات وآيات دالة على أن أول وأعظم فرائض الدين معرفة الله عز وجل، ما في فريضة أكبر منها، ما في فريضة أكبر منها. فرض سجل الله عليها عقوبة وسجل عليها مثوبة للأداء. نعم حقيقة التكليف ليس معنى تقنين واعتبار، وإنما هو بمعنى بهذا المعنى. يبقى الآن شبهة الدور أو شبهة كذا، فرع التسليم، فرع الكذا، فرع الاعتراف، لا هذه كلها يجاب عنها. بماذا؟ حتى الإدراك، حتى الإدراك لو أصل إدراك الله أساس يخاف من عنده، لا يكفي أن يأتي هناك إنذار أنك لا بد أن تتعرف، لا بد أن تحرك فكرك لكي تتعرف، إنذار ولا قد تقع في ضرر. لذلك في احتجاجات الإمام الصادق عليه السلام والإمام الرضا مع الزنادقة يقول يكفيك احتمال الضرر. فهذا الضرر من أين أتى؟ من إنذار الأنبياء، هذا الاحتمال من إنذار الأنبياء. هذا الإنذار إذن هنا متصور حتى في أصل المعرفة، ليس كلاما في التصديق. التصديق بالتوحيد هذا واضح ضرورة المولوية وليس هناك شبهة دور. لاحظوا في التوحيد لنا مقامان، هي مقامات لكن عمدتها مقامات في التوحيد، لكن عمدتها مقامين، عمدتها مقامان، مقام أصل المعرفة ومقام التصديق. أما التصديق فواضح فيه يحتاج إلى مولوية المولى. كيف يحتاج فيه إلى مولوية المولى؟ لأنه قد عرفه أدركه بالتصور أو بالوجدان، يذعن له، يذعن به، يسلم له، ينقاد له، يتبعه. أي حينئذ المولى يبدي له جنته وناره، فبالتالي هذا نوع من الأسلوب المولوي الدعوي، وين فريضة وين تصديق. إذن في التصديق من الواضح التصديق في أصل التوحيد عام، وهذا ليس دور، دور إن كان يتصور في شبهة، وين شبهة أصل التصور. أما التصديق ليس دور في كما الدعية في الفلسفة أو في علم الكلام أنه لو كان التوحيد بمولوية المولى كان هذا الدور، لا ما يلزم عند الدور، إنما يلزم عند الدور في أصل التصور. إذا يمكن أما بعد ما يتصور يشوف، يشوف ولو بقلبه بعقله إن الله وضع جنة ونار ما شبه ذلك، يعني يرهبه ويرهبه. ففي التصديق ليس في البين دور، ولا أنه لازم يسلم أساس كي يسلم، سلم السلم هاي قدامك جنة ونار دير بالك. فبالتالي الحاجة والضرورة لهداية الناس والبشر في التصديق واضحة. يبقى في التصور، دعونا نشرحها أكثر إن شاء الله لغد. وصلى الله على محمد وعلى آله.